موسيقى متمردة.
يكفي أحياناً أن يكون الحلم حيوياً كي يتسلل خلسة إلى القلب فيبوح بتودد كلمات يبعثرها هواء النغم بصوته الذي يشبه صوت أمواج متلاثمة ترقص على صرير الذاكرة. أحلام حيوية تغبرها أحياناً رحابة الحزن وتتلاعب بها أحياناً أخرى غيمة العشق. هذه الكلمات ركبتها كلمة كلمة من عناوين المقطوعات الموسيقية التي ألفها ضيفنا اليوم في برنامج مراسي المؤلف الموسيقي عصام الجودر. نثرثر معه على سلالم موسيقية لنكتشف بحوثه وإنجازاته الموسيقية. أهلا بك عصام الجودر وشكرا على قبولك دعوة المشاركة معنا.
أهلا وسهلا ميشا، يعني مقدمة رائعة، جمعت ما شاء الله يعني عناوين الأعمال الموسيقية والغنائية في قطعة أدبية جميلة.
هيدا أولا لأنه عناوين مقطوعاتك عصام الجودر هي في الحقيقة عناوين جميلة جدا، يتسلل خلسة، الحلم الحيوي، أمواج متلاثمة، صرير الذاكرة، وكأنك عم تكتب جمل أدبية بجمل موسيقية. ما بعرف إذا أنت وعم تكتب بتفكر بطريقة أدبية.
والله يعني الفنان يجب أن لا يتذوق فقط اللون الفني الذي يختاره أو يمارسه، المفروض يكون ذائقته أكثر اتساعاً، فيتذوق الشعر والأدب بصفة عامة واللون اللي هو الفن التشكيلي وغيره بما يلقي بظلاله على أعماله الموسيقية. فأنا أحب الشعر وأحب الأدب، وربما ذلك ترك شيء من الأثر على اختياري لعناوين أعمالي الموسيقية.
ذكرت كلمة مهمة جدا في الموسيقى التي تؤلفها عصام الجودر، كلمة أثر. يعني طبعا هناك الأثر الذي نتركه في هذه الموسيقى من نفسنا، من ذاتنا، من تجاربنا الحياتية، وهناك أيضا هذا الأثر الذي تتركه الموسيقى على المتلقي، وأنت تلعب على الحبلين إذا استطعت القول.
صحيح صحيح، الموسيقى أو أي عمل إبداعي يترك أثر على المتلقي، ولكن هالأثر كلمة المهم فيها أنها أصلاً كلمة محايدة، لأنه قد يترك أثر إيجابي وقد يترك أثر سلبي. فالمبدع يقدم ما يراه أنه محاولة لتقديم شيء مختلف، إضافة وليس سائد. لذلك لما تقدم أنت شيء مختلف عن الموجود أو عن السائد، تكون حصيلة متلقي الأعمال قد لا تتساوى مع الأعمال الجماهيرية الأخرى. المهم أن يتهيألي الموسيقي، المؤلف الموسيقي، أن يكون صادق مع نفسه أثناء كتابة العمل الموسيقي أو كتابة موسيقى لقصيدة شعرية. كلما كان صادق ومتواضع، يعني المؤلف يجب أن لا يظن أن العمر أعطاه الخبرة الكافية التي يتهاون في عملية تأليف الموسيقى. تشايكوفسكي مثلا، المؤلف الروسي الكبير، نجحت أعماله بالذات الباليهات اللي قدمها وسمفونيات وكونشورت وغيرها، لكن في فترة فترات كان يصرح أنه يستغرب إعجاب الجمهور بأعماله الموسيقية. ليش؟ لأن الفنان بطبيعته دائما يتواضع ويحس بالقلق وبالنقص أيضا، وإنما الثقة في رأيي الشخصي، الثقة أحيانا قد تؤدي إلى الغرور وتؤدي إلى الكسل، وبالتالي بما يؤثر على ترك أعمال تبقى مع الزمن.
معك حق عصام الجودر، يعني يجب دائما إعادة النظر بما نقوم به لنتعلم ونكتسب خبرات جديدة. يعني عندما تأتي هذه الثقة العمياء بعمل معين نفقد حتى فضول التجربة والمثابرة من أجلها.
نعم، هناك بعض المؤلفين يرون أن محاولة تقديم عمل جديد بطبيعة الحال هو لأن المؤلف أصلاً ربما لم يكن مقتنعاً بعمل سابق، فهذه أيضا نوع من الشهادة تبين دائما المبدع يكون في محاولة بحث مستمر للاكتشاف وللمحاولة. هو أكثر شيء يفضل أن يستخدم المبدع بكل تواضع كلمة محاولة، أن أقدم شيء يزيد من التراث الإنساني الإبداعي.
وأنت في محاولة بحث مستمرة، بدأت هذه المحاولة محاولة البحث منذ مقاعد الدراسة، يعني أنت درست في القاهرة التأليف الموسيقي ثم تبعت في هذا الاتجاه اتجاه التأليف الموسيقي في بريطانيا، أخذت دبلوم ومن ثم دكتوراه في التأليف الموسيقي. وهنا نعود إلى الأثر، يعني تركت الموسيقى الشرقية أثرها فيك، ومن ثم أتت الموسيقى الغربية لتترك أثرا آخر، وبين الأثرين تكونت شخصية عصام الجودر الموسيقية. جميل. الموسيقية
بطبيعة الحال قبل حتى الالتحاق بجهة أكاديمية موسيقية، منذ الطفولة نتأثر بما نسمعه في بيئتنا المحلية في البحرين، خاصة التراث الغنائي الشعبي في البحرين كان له أثر إيجابي وكبير، خاصة أغاني البحر عندنا. أغاني البحر عندنا أو أغاني الغوص أغاني ثرية من الناحية الإيقاعية، وهذه ترك أثر على كثيرين منهم عصام الجودر. وأيضا الموسيقى العربية تركت بظلالها على أعمال الموسيقية من خلال تلمس كثير من المقامات الموسيقية العربية، ولكن ليس بالشكل التقليدي الجميل، ولكن في وجهة نظري في التأليف الموسيقي عادة المؤلف يكون أكثر تحرراً من ما قدم في الموسيقى العربية، خاصة في مصر ولبنان وسوريا.
نعم.
ثم تأثرنا بالموسيقى العالمية. قبل أنا أسافر إلى بريطانيا كنا على متذوق لأعمال بيتهوفن بصفة خاصة وبارتوك المجري وأيضا سترافينسكي ومؤلفين آخرين طبعا، بس هؤلاء الثلاثة كان لهم تأثير كبير على تغلغلي في كتابة الموسيقى الكلاسيكية وخاصة الحداثية. لما ذهبت إلى بريستول طبعا كان المناخ أكثر رحابة من حيث أن الموسيقى الكلاسيكية الغربية ظهرت من أوروبا، فبالتالي كان هناك المنبع يعتبر، يعني أخذت منهم، ولكن مع كل الحب والتقدير لبعض من الزملاء اللي أحيانا لما يسافر إلى الغرب يأخذ الحداثة كما هي، لا نرى أي صلة بتراث المؤلف وبيئته، لا نستطيع أن نميز بين عمل مؤلف غربي في أوروبا أو عمل مؤلف عربي درس في أوروبا. أنا حاولت أعمل نوع من توازن ليس بشكل هندسي ولكن بشكل طبيعي وانسيابي وحب لتراثي وموسيقاي، وأيضا من أجل التميز، فأنت تحاول تتميز بما هو عندك في بيئتك وليس عندهم هذا الشيء. فالتأثر طبيعي، ولكن كيفية تعاملنا بوعي الوعي لهذا التأثر هو الذي يميز مؤلف عن آخر.
عصام الجودر، هذا التأثر ليس فقط في التأليف الموسيقي، يعني لا نجده فقط في التأليف الموسيقي عندك، نجده أيضا في البحث، لأنه أنت إضافة إلى التأليف الموسيقي هناك البحث الموسيقي، يعني أنت دائما تبحث. صحيح. معرفة مستمرة في الموسيقى، في القوالب الموسيقية، في موسيقات العالم، في كيفية تأثير الموسيقى على نفسية الإنسان على روحه.
يعني أبدي تقديري واعتزازي لشخصك الكريم ميشا، يبدو أنك تقصيتي واستكشفتي نتاج كثير من اللي قدمته، يعني اللي تطرحينه يبدو أنك اطلعتي على الأبحاث نفسها ما شاء الله عليك. أشكرك على هذا الاهتمام، صراحة شيء جميل، يعني أن اللي حاورني على اطلاع بهذا الإنتاج. صحيح أنا عدد من الأبحاث بعضها شاركت بشكل مباشر من خلال مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة بشكل سنوي، وهناك للأسف دورة وحيدة قدمت بحث في لبنان في جامعة الكسليك، ولكن لظروف سياسية وقف حاليا هذا المؤتمر، على أمل أن نزور في يوم من الأيام أيضا لبنان. وهناك أبحاث منشورة بالمناسبة عندي، بحثين عن السيدة فيروز والرحابنة اللي هم تأثير كبير علينا جميعا كمؤلفين موسيقيين أو حتى ملحنين بين مزدوجين الذين يلحنون الأغاني. يعني وطبعا لما أقول مؤلف وملحن هذا ليس من أعلى أو أرقى، إنما مجرد تصنيف وليس من هو أكثر إبداع. يعني أنا أهتم البحث من أجل أولا البحث يثري معارفي ويعرفنا على التجارب السابقة ونستفيد منها، وأيضا الآخرين من خلال قراءة الأبحاث اللي نقدمها يستفيدون منها.
نعم.
الشيء الآخر، أنا أحسد الحركة الأدبية في عالمنا العربي. لاحظ الدراسات والأبحاث والمجلات المتخصصة للنقد يعني عديدة وثرية وعميقة، بحيث يعني يستفيد منها أي مبدع يدخل مجال الأدب، سواء كان شعر أو قصص أو روايات أو حتى مجال الكتابة الدرامية أو السينمائية. فلذلك أشعر من واجبنا كدور على موسيقيين أكاديميين أن نحاول أن نسهم على أمل أن نقدم مكتبة كافية للأبحاث الموسيقية تفيد الأجيال، على أمل أن تفيد الأجيال الحالية والمستقبل.
نعم. إذن المكان بالنسبة لك وتأثيره على المتلقي مهم جدا، وتقول بأنه المكان لم يعد كما كان عليه في الماضي، يعني إن كان المسرح أو القاعة، لأن هناك علاقة مباشرة بين المتلقي وبين الموسيقي، هي علاقة فيزيائية، علاقة نفسية، علاقة خصوصية معينة. عندما تقول ذلك ماذا تعني تحديدا؟
المكان دائما له تأثير مباشر على الإنسان بصفة عامة وعلى الفنان بصفة خاصة. يعني وأنا من مدة قدمت بحث خاص عن المكان في البحرين وأثر على الفنان البحريني. أنا لما مثلا غادرت من البحرين إلى مصر، المكان أثر فيني من خلال حضوري للأعمال الغنائية التي تقدم في دار الأوبرا، من خلال احتكاكي بالفنانين، من خلال استماعي للفنانين بشكل مباشر، استماع غير المباشر من خلال الإذاعة أو التلفزيون أو السيديهات أو التطبيقات الحديثة حاليا على الكمبيوتر أو الموبايل أو غيره. مهم جدا، يعني على الأقل يعطينا الفرصة أن احنا ممكن نستمع الموسيقى في أي مكان، ولكن ليظل الاستماع المباشر مع الفنان المبدع، هناك لقى حميمة جدا يتأثر بها المتلقي من الفنان الذي يقدم عرضه. يعني حضور حفلة لفيروز مثلا، التفاعل معها يؤثر حتى على الفيروز نفسها وتقديم الأفضل. أم كلثوم لو نشوف أغانيها وتجاوب الجمهور معها، تعيد جمل هي غنتها وتعيدها بلال على تأثر وتفاعل الجمهور معها. دائما بظل حضور العروض بشكل مباشر لا أهمية لا يمكن أن نستغنى عنها. هذا السؤال طرحناه بدرجة كبيرة بعد عملية وباء COVID-19 وعزلة إنسان في بيته، وبدأت المحاضرات والحفلات وكل شيء يصبح أونلاين. خفنا إحنا أن ما بعد هذه المرحلة اللي الحمد لله عديناها وإن شاء الله ما ترجع مرة ثانية، أن يتعود الجمهور أن يتلقي الموسيقى والغناء وكثير من الأمور الإبداعية والثقافية عن بعد. أنا أظن هذه ما أتمنى شخصيا، لأن الاحتكاك المباشر هو إنساني وإبداعي.
مقتطف من مقطوعة رحابة الحزن للمؤلف الموسيقي عصام الجودر. اللقاء مستمر معك عصام الجودر، أذكر بأنك مؤلف موسيقي تأتي من البحرين ودرست التأليف الموسيقي في مصر وفي بريطانيا، وأنت تجمع بين العالمين الموسيقيين الشرقي والغربي وتحاول أيضا تضييق الهوة بين هذين العالمين. هل البحث الموسيقي يساعد في ذلك أيضا؟
نعم يلعب دور، ولكنه ليس بشرط.
نعم.
أي مبدع أن يقدم أبحاث علشان يكون مبدع، بالعكس على العكس من ذلك، أن أحيانا بعض المبدعين عندما انخرطوا في الأبحاث بشكل كبير تدريجيا كفت الأبحاث وتميزوا في كفة البحث العلمي تزيد عن كفة الإبداع. فالتوازن دائما مهم جدا. يعني هناك مؤلفين ما يعرف يقدم بحث، هاي مو عيب، أنا أقولها يعني على أساس بالعكس، يعني أنه لا يحتاج، ممكن يقرأ بحث ولكن لا يقدم بحث وهو مبدع وناجح. هناك مثلا مؤلف موسيقي قائد، مؤلف موسيقي غير قائد، مؤلف موسيقي عازف، مؤلف موسيقي بس يؤلف الموسيقى. لاحظ كثير موسيقيين أنه يكون قائد ومؤلف وباحث ومغني، ويعني التشتيت يؤثر على ما أنت تتميز فيه. يجب أن تختار ما هو الأفضل، فالإنسان يجب أن يختار. ولكن البحث بحكم أنه يعني أنا أيضا أكاديمي وليس فقط مؤلف موسيقي، عندي أظن أن عندي الأدوات التي تساعدني على البحث، وأشعر أنه مهم جدا أن أساهم في هذه العملية كمحاولة مع الآخرين لرفض النهضة الموسيقية العربية.
أنت تؤمن بمزج الآلات الموسيقية الغربية والشرقية أيضا، يعني حتى أنك قمت ببحث عن هذا الموضوع، موضوع الآلات الغربية في الموسيقى العربية، وكونك تأتي من هذه الخلفية الكلاسيكية التي درستها في بريطانيا وحتى في الموسيقى التي تعزفها وتؤلفها نرى هذا المزيج أيضا، يعني هناك العود إلى جانب مثلا آلات النفخ الغربية. تؤمن بهذا المزج الذي هو أيضا يضيق الهوة بين العالمين الشرقي والغربي؟
طبعا أنا أؤمن بإتاحة الفرصة للمبدع لأن يختار ما يشاء من آلات موسيقية. احنا نسميه حتى الآلات الموسيقية ألوان صوتية، لكل آلة لها لون يميزها عن الأخرى. كثير من يعني أنا أسميهم يعني من كثرة حبهم للتراث الموسيقى العربية يخشون عليها من إدخال الموسيقى العربية، بالرغم من ذلك كثير من هؤلاء المحبين هم أصلا من أنصار محمد عبد الوهاب والقصبجي ورياض السنباطي الذين استخدموا في كثير من أعمالهم البيانو والساكسفون والأورج والجيتار الكهربائي وغيرهم من الآلات غربية لا يمكن أن تؤدي 3/4 تون أو البعض يسميه الربع تون. فأنا أعتقد أن استخدام آلات غربية يثري العمل، ولكن ليس بالضرورة أن أنا لما أستخدم آلة كلارنيت أو أوبوا أو فلوت معنى ذلك أن أنا أستغني عن آلة الناي أو أستغني عن آلة العود أو أستغني عن آلة القانون. راح يظلوا موجودين طالما أن أنا أوظفها في المكان المناسب وبالشكل المناسب. يعني عندنا إحنا مثلا فنان تقليدي قديم اسمه محمد بن فارس من الأربعينات لما سافر إلى بغداد ليسجل أعمال غنائية أصوات نسميها إحنا، شاف فرصة في عازف قانون في البحرين، ما كان في عندنا عازف قانون في تلك الفترة، فاستحسن إدخال آلة القانون لأغاني. عبد الوهاب أيضا يعني شاف آلات غربية كثيرة أعجب بها وأضافها. يجب أن لا يقيم العمل أن في آلات غربية أو ما في، تشوف العمل بمجمله، هل الآلات في انسجام ما بينها وبين بعض، هل استطاعت أن تقدم العمل بشكل مناسب، هذا هو الأهم. فالتأثر يعني موجود في الآلات وفي المقامات وفي الإيقاعات وغيره من عناصر موسيقية.
طبعا هناك التأثر وهناك الانسجام كما ذكرت، يعني الانسجام في المقطوعة الموسيقية مهم جدا، ليس فقط بين الآلات بحد ذاتها ولكن أيضا في طريقة التأليف الموسيقي، في طريقة ترجمة الأحاسيس والمشاعر بنوتات موسيقية. وعندي أنا فضول أعرف منك عصام الجودر، هل وراء كل مقطوعة تؤلفها هناك قصة معينة؟ لأنه أولا العناوين مؤثرة جدا، وهناك أيضا إلى جانب العناوين الشاعرية الكتابة الموسيقية التي تسترعي الانتباه. هل هناك قصة معينة وراء كل مقطوعة تؤثر فيك وتدفعك إلى التأليف الموسيقي؟ مثل رحابة الحزن مثلا.
يعني رحابة الحزن مقطوعة موسيقية كتبت للأوبوة، آلة الأوبوة بمصاحبة الأوركسترا، قدمناها ضمن مهرجان الموسيقى. هذا العمل الموسيقي كان له يعني واقع خاص، كان في تلك الفترة استشهد محمد الدرة. محمد الدرة فلسطيني وكان مع والده وحصل إطلاق نار، حاول والده يحميه وإنما لم يستطع للأسف واستشهد وهو طفل. ما في أي مبرر لهذا التصرف من قبل رجال الأمن الإسرائيليين إنهما يؤدي إلى هذا للأسف الاستشهاد. ليش سميته أنا رحابة الحزن؟ من وجهة نظري دائما الحزن يجمع جميع البشر مهما كانت مستوى المادي أو مستوى العلمي أو عمره أو غيره، كل إنسان يمر بلحظات حزن. فلذلك كلمة رحابة الحزن يعني أعطت انطباع أنه هو أكثر اتساع من الفرح. لذلك كان في المقطوعة الموسيقية عند الاستماع لها نشعر بهذا الحزن باللحن المنساب من آلة الأوبوة بمصاحبة الآلة الوترية، ثم هناك يحصل نوع من الحوار بين الوتريات وآلة الكورنو الفرنش هورن، كنوع من الحوار بين آلات قوية وبين آلات ضعيفة، كأن بين المعتدي والمعتدى عليه. وهناك أعمال أخرى مثلا لسيد درويش مثلا أسميها تنويعات، مو أنا يعني هي معروف variation، إنك تأخذ أغنية معروفة مثل أغنية أهدى اللي صار وتحور فيها. أهدى اللي صار من أجمل الأغاني، سيد درويش ملحن عظيم، يعني أعتبره هو رائد النهضة الغنائية بداية القرن العشرين، فتح الباب للمدرسة المصرية العربية اللي هي أثرت على المنطقة العربية بالكامل، وكان الكلمات أيضا تحكي واقعنا. فحبيت أصيغها ليس بالكلمات ولكن من خلال قالب بوليفوني مأخوذ من عصر الباروك، ولكن الألحان تخرج وتتحور وتتنقل بين مقام وآخر. هذا شكل من أشكال تناول عمل موسيقي سابق، إن صح التعبير ممكن أن نطلق عليه تناص. نعم. موسيقي.
عصام الجودر، أين أنت اليوم من التأليف الموسيقي؟
أنا يعني كمؤلف موسيقي أنا مستمر لأعمال راح تنزل عن قريب، كتبت لميزو سوبرانو بمصاحبة البيانو، بعضها قصائد لمحمود درويش عاشق من فلسطين ولكن مترجمة باللغة الإنجليزية، وهناك قصيدة لأدونيس، وهناك قصيدة أيضا زهور لأمن دنقل. هذا العمل بينزل إن شاء الله سنة 2023، وهي تجربة جديدة أأمل لها تضيف في مجال الغناء. وعندي أعمال أخرى لم أسجلها حتى الآن. ولكن بالنسبة للمؤلفين الموسيقيين العرب، إحنا يعني مقارنة بفنانين تشكيليين والشعراء والأدباء، هناك دائما منابر لهم من خلال مهرجانات شعرية في كل أنحاء الوطن العربي، مهرجانات مسرحية سينمائية، معارض فنون تشكيلية. ولكن المؤلفين الموسيقيين ما في أي مهرجان للمؤلف الموسيقي. يعني أنا أتمنى هذه الرسالة توصل لوزراء الثقافة في الوطن العربي، المؤلفين الموسيقيين يشعرون بحسرة ويشعرون بغيرة من زملائهم في المجالات الأخرى. حتى الأعمال اللي احنا نقدمها تكون على نفقتنا، ولكن احنا نحارب وننحت في الصخر على أمل نحن يعني ما نستطيع أن نعيش من غير ما نؤلف الموسيقى. احنا عايشين بالأمل وإن شاء الله القادم أفضل. يعني
الحلم الحيوي هذا الحلم الحيوي هو اسم مقطوع لإلك عصام الجودر. أنا أتمنى كل الحيوية لكل أحلامك ومشاريعك. أشكرك على المشاركة معنا اليوم في برنامج مراسي.
شكرا شكرا، وسعيد بوجودي معاكم في هذا البرنامج. شكرا.
ننهي رحلة اليوم من برنامج مراسي بأغنية من تلحين المؤلف الموسيقي عصام الجودر تحمل عنوان غيمة العشق، وهذه الغيمة الوحيدة التي أتمنى أن تعكر صفو يومكم، غيمة العشق والشغف والحب. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في الغد.
الذي تعبى ولم ينطق الرعد. العشق البعيدة. تتوسع ولا تنزل، يا لحضور العشق يا لغيابي. غيمة العشق البعيدة،
إنني الأمل الذي